الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا الأسبوعية، وما زلنا في رياض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سلسلتنا المتكررة من روائع السيرة. وحقيقة هذه الروضة العظيمة، ألا وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة عظيمة ينبغي ألا يغفلها المسلم في حياته وفي حياة أهله وأولاده، وأن يكون دائما القراءة فيها حتى يتأثر بسلوك وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. المجلس السابق وصلنا في أحاديثنا وتكلمنا عن حقبة كانت إلى الآن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا تكلمنا عن حلف الفضول، وكذلك تكلمنا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها وما حصل في هذه الحادثة، ثم عرجنا فيما تعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها، تكلمنا عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل، ليس هو التفصيل المسهب ولكن شيء من التفصيل. نستمر في هذه السلسلة إلى أن نصل إلى الزمن الذي هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. حصلت حادثة عظيمة في هذه الحقبة وفي هذه الفترة من الزمن. اختلف أهل السير هل هذه الحادثة كانت قبل البعثة بخمس سنوات أو أكثر من ذلك، على خلاف عند أهل السيرة، ولكن المشهور أو الأقرب هو أنها حصلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. وتعرفون أن الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمر 40، يعني هذه الحادثة كانت عندما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما، يعني كان في قرابة في سن 35. كانت الكعبة في الجاهلية، حتى نعرف تدرج هذا الأمر، كانت مبنية بالرضم. الرضم يا أخوان الصخور، يعني الكعبة لم تبنى في الجاهلية بالمدر. المدر معناه الطين الذي يكون لينا ثم ييبس كبنيان بيوت الطين. الكعبة كانت تبنى بالرضم، يعني الصخور، صخور الجبال. حتى في بعض الأحيان إذا ذهبنا إلى بعض القرى الصغيرة الجبلية تجد بعض البيوت، ما نقول مبنية بالطين والحجارة الطينية مثل الإسمنت، تجدها حجارة فوق بعض. ومررنا لما ذهبنا إلى بدر قبل 3 سنوات تقريبا ببعض هذه القرى الجبلية في الطريق، بيوت صغيرة من حجارة الجبال. كانت الكعبة في الجاهلية تبنى من هذه الحجارة، يعني ليست بالمدر اللي هو الطين الذي ييبس بعد ذلك، إنما هي صخور فوق بعض. كان ارتفاعها، يعني الكعبة، ليس بالارتفاع الذي هو موجود الآن، وليس حتى بعد ما أعيد بناؤها. في الجاهلية كان ارتفاع الكعبة قرابة 9 أذرع. 9 أذرع يعني كم تقريبا؟ إذا قلنا الذراع ما هو الذراع؟ هذا الذراع كم سنتي تقريبا؟ ها؟ تقريبا يعني حتى إذا أردنا أن نقرب 46 سنتي، أبيكم تحسبون معي يعني 9 أذرع كم كانت؟ لا لا الحاسب عادي بالتليفون، من يحسبها معنا؟ مؤسسات إسلامية وكذا يعني. أبو يوسف خلك معانا، ها شغلك سريع. يعني تقريبا ما شاء الله حسبها أبو ناصر، ها 4.25 تقريبا. يعني ارتفاع الآن الكعبة ليس بالارتفاع الطويل، كان هذا هو ارتفاع الكعبة في الجاهلية، قلنا مبنية من الصخور. وهذه وكانت كذلك غير مسقوفة، يعني شوف الكعبة الآن طبعا يدخل فيها الحجر على هذا العرض، يعني العرض من الحجر بداية الحجر إلى آخر الكعبة، ولكن لم تكن مسقوفة يعني مفتوحة من فوق، كانت عبارة عن جدران من الأحجار، وكان يسدل عليها يعني القماش سدلا، يعني ما هي سقف ثم يوضع القماش، له هي على سور، حتى يقال يوضع على السور الكعبة ومفتوحة من فوق، ويسدل عليها القماش اللي هو ستر الكعبة، يسدل سدلا. وكان الركن الذي هو الحجر الأسود موضوعا على سور الكعبة، المكان نفسه الزاوية، وكان باديا يعني فقط موضوع وضعا، ما هو من ضمن من الطين، لأن هي صخور، وكان موضوع وضعا على الكعبة على الأحجار. كما قلنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا، وتعددت يعني الأسباب فيما ذكر في السيرة، جاءت امرأة تريد أن تجمر الكعبة يعني تبخرها، فطارت شرارة من الجمر على أستار الكعبة فحرقتها، فأرادت قريش هدم الكعبة بعدما دخلت النيران في الصخور، وأصبح شيء منها قابل للهدم، فقرروا بعد احتراق الكعبة أن يهدموا الكعبة ويبنوها من جديد. هذا سبب من الأسباب، يعني لماذا أرادت قريش هدم الكعبة وبناءها من جديد، هذا السبب الأول الذي ذكر في السيرة. السبب الثاني أن سيلا عظيما جاء وملأ ما بين الجبلين، يعني وادي مكة الذي فيه الكعبة امتلأ بالماء، حتى أصبحت الكعبة قابلة للانهيار والهدم. فهنا اجتمعت قريش وقرروا هدمها وإعادة بنائها بشكل يعني أقوى. وأرادوا كذلك يعني من الأسباب أن رجلا يقال له مليح قد سرق طيب الكعبة، وكانوا يضعون طيب الكعبة في الداخل، يعني داخل السور، فدخل رجل يقال له مليح فسرق طيب الكعبة وهرب، فقالوا إذا لو هدمناها وبنيناها من جديد نرفعها ونجعل لها بابا لا يدخل الكعبة إلا من نشاء، لا تكون كما كانت من قبل. هذه أسباب في يعني التي دعت قريشا لهدم الكعبة وبنائها من جديد، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. في نفس الوقت الذي حصل بتقدير الله عز وجل، أقبلت سفينة كبيرة مبنية من خشب السفينة من أرض الروم من الشمال، وهي ذاهبة إلى الحبشة، فلما قربت السفينة من جدة، تعرفون جدة أقرب ميناء إلى مكة. فلما قربت من جدة، هي تريد أن تكمل إلى الحبشة، انكسرت السفينة، يعني أصابها شيء من الموج أو نوع من الخرير، انكسرت السفينة وغرقت. فخرجت لما سمعت قريش بها وأنها قريبة من الشاطئ، خرجت قريش إلى السفينة ليأخذوا خشبها حتى يساعدهم ماذا؟ على بناء الكعبة. فوجدوا روميا يعني من أهل السفينة، وكان نجارا موجود على الشاطئ عند السفينة التي انكسرت، فأعطاهم الخشب، وكذلك اتفقوا مع هذا النجار الرومي أن يأتي معهم إلى مكة فيعاونهم على بناء الكعبة. تعرفون الخشب الكبير هذا يساعد حتى في الأساسات، ولا تستطيع أن تسقف لأن سيأتينا سقفت بعد ذلك الكعبة. السقف من قبل يحتاج إلى الخشب حتى نعرف لماذا استخدموا الخشب، ويحتاج إلى أناس يعرفون كيف يقصون الخشب، يعني من ذوي الخبرة في التعامل مع الأخشاب. فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي معهم. فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فاستفادوا من الخشب، وكذلك استفادوا من الرومي الذي كان يعني من بقية ما من خرج من السفينة. لما أرادوا الآن أجمعوا أمرهم أن يهدموا الكعبة في البداية. لما أرادوا هدم الكعبة، بتقدير من الله عز وجل خرجت لهم حية أفعى عظيمة، وكانت على سور البيت، قلنا احنا مكشوفة من أعلى، فخرجت لهم، كانت يعني يريدون أن يهدموا إلا بها واقفة على سور البيت، أفعى عظيمة، حتى يذكر في السيرة أنها يعني طولها كذا وكذا من عظمها، وذكر يعني من صفة هذه الأفعى والحية العظيمة أنها سوداء الظهر بيضاء البطن، يعني من الأعلى سوداء ومن أسفل بيضاء، وكلما دنا أحد من الرجال لهدم شيء من الكعبة من سور الكعبة ذهبت ناحيته، فلم يستطيعوا هدم الكعبة. اجتمعت قريش في مكان في الحرم، فبدأوا يعجون إلى الله عز وجل بأصواتهم ويدعون الله عز وجل، وقالوا: ربنا لم نرع أو لم ترع، يعني كأنهم ينسبون والعياذ بالله، وهذا أمر باطل وفاسد، الروع إلى الله عز وجل، يعني لا تخف من هذا الفعل الذي نريد أن نفعله، هذا باطل، ولكن هذا ما صدر منهم. قالوا: أردنا، وهم يدعون الله عز وجل، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، يعني يريدون أن يبينوا هذا الأمر، يعني لا يريدون هدم الكعبة، هم يريدون أن يهدموا ثم يبنوا الكعبة، يبنونها من جديد. فإن كنت ترضى بذلك، يعني من دعائهم، وإلا فما بدا لك فافعل، يعني بيّنوا الآن السبب لهذا الهدم. فلما دعوا الله عز وجل هذه الدعوة سمعوا خوارا، الخوار يعني مثل الصياح، هو مثل صوت الثور، فسمعوا خوارا من السماء، فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين كما جاء في السيرة. فغرز مخالبه في هذه الأفعى في هذه الحية ثم انطلق بها طائرا، فذهبت الأفعى مع هذا الطائر، وهذا مذكور في السيرة عند ابن هشام وغيره. قد يقول قائل ما السند الصحيح لذلك؟ هذه تذكر مثل هذه الروايات يعني شبه عند جمهور أهل السير يذكرونها ولا يترتب عليها حتى يعني إذا أردنا حكم شرعي خاص، بل إذا جاء شيء يخالف العقيدة نبهنا عليه، مثل ما قولهم ربنا لم ترع، ننبه على الخطأ وعلى القول الباطل وعلى الأمور التي تخالف العقيدة. فلما ذهبت الأفعى الآن اجتمعوا مرة أخرى لهدم الكعبة والبداية في إزالة الأحجار. هنا قام رجل من قريش من بني مخزوم، وهو أبو وهب ابن عمرو المخزومي. أبو وهب ابن عمرو المخزومي ذهب ليهدم أو يأخذ الأحجار، لأن قلنا عبارة عن أحجار. وقبل أن ندخل في ماذا حصل في فعله أبو وهب بن عمرو المخزومي، من يعرف من هذا الرجل؟ أو من يعرف من له علاقة نسب بهذا الرجل؟ دائما نربط الأسماء، قد تكون هناك أسماء مشهورة مرتبطة بهذا الاسم ارتباط قوي، ولكن تمر علينا مرورا، وهي من يعني ملح العلم كما يقال، حتى لا أقول هو من العقيدة ولكن من ملح العلم. في أحد يعرف أبو وهب بن عمرو المخزومي؟ تعرفون حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في تغيير اسم حزن إلى سهل؟ حزن من هو؟ ها؟ سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو المخزومي، هذا والد حزن. ابنه ليس هو الآن أبو وهب، ابنه حزن هو الذي أسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المشهورة، إن كان بعضهم يضعف بعض الرواية ولكن الأقرب أنها ثابتة والعلم عند الله عز وجل. فقال ما اسمك؟ ها ماذا قال؟ ها قال حزن. فقال لا بل أنت سهل. قال ماذا؟ اسم سماني به أبي، يعني لا يريد أن يغيره. ماذا قال سعيد بن المسيب لما روى هذه ال... ها قال فما زالت الحزونة فينا حتى اليوم. هذا أبو جد سعيد، حتى نعرف سعيد ربط الأسماء. طيب قلنا من ملح العلم سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب، هذا الآن أبو وهب ابن عمرو المخزومي، يعني سعيد بن المسيب إيش يرجع؟ مخزومي. معلومة جديدة ولا؟ مخزومي. فأبو وهب ابن عمرو الآن ذهب ليأخذ الحجارة، هي حجارة ترى تنقل، لأن قلنا إيه ما هي فقط هدم هكذا، في حجارة تنقل ويوجد هدم أيضا. فذهب أبو وهب ليأخذ الحجارة، فلما أخذ الحجر طار الحجر مباشرة ورجع مكانه فيما ذكر في الرواية. يعني أخذ الحجر الآن، فالحجر وثب من يده فرجع مكانه. فقال أبو وهب يا معشر قريش، هو استنباط منه وطبق، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا. حتى يبدأ الآن إن في إشارات، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. تعرفون هذه الكلمة أو هذا الأمر كان معروفا أنهم ما أدخلوا فيها هذه الأمور، ولكن بناء على ماذا؟ على ما حصل لي أبي وهب بن عمرو المخزومي الذي هو والد جد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فلما قال هذه الكلمة وافقت قريش على ذلك، فقام الناس للهدم وأخذ الحجارة. فقال الوليد بن المغيرة، قال إذن أنا أبدأكم الآن، قبل قليل كان أبو وهب، قال أنا أبدأكم. فأخذ المعول، تعرفون المعول؟ أقرب ما له ماذا؟ من الفاس. شلون صاير؟ أي بس شلون صاير؟ يعني خشبة وبعدين حق هذا، ها؟ والله أعلم هو هذا من أنواعه، ولكن في أيضا الآخر أبو ثنتين، عرفت المعول؟ اللي يحفرون فيه أيضا، وهذا أيضا أقرب، والعلم عند الله عز وجل. فأخذ المعول وقال أنا أبدأكم به، ثم قال اللهم لم ترع، نفس التعليق نقولها على هذه الكلمة، يعني ربنا لا تخاف مما نفعل، هذا باطل، الخوف لا ينسب إلى الله عز وجل. فقال ربنا لم ترع اللهم إنا، يعني أردنا تشريف البيت ولم نرد إلا الخير، يعني يريد أن يبين أنه ما فعل هذا الأمر إلا وهو يريد الخير. ثم بدأ بالضرب والهدم من ناحية يعني الركن. هنا الناس كان في تردد، يعني من يبدأ ومن يتأخر، قالوا بما أنه بدأ ننتظر الليلة، بما أنه بدأ بالضرب وبدأ يهدم إذن لا نريد أن نقبل، لأن هي تردد، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، يعني ننتظر إلى الغد، إذا أصيب خلال الليلة الوليد بن المغيرة فلا نهدم شيئا، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا من الغد. فأصبح الوليد بن المغيرة من ليلته غاديا إلى الكعبة إلى الهدم مرة أخرى. فلما رأوه لم يصب بشيء بدأ بقية قريش بالهدم وأخذ الأحجار من الكعبة، حتى انتهوا، أزاحوا الأحجار كلها، انتهوا إلى الأساس وهو أساس إبراهيم الذي جعله في الأرض. حين هدموا السور، وتعرفون البنيان ما يكون بناء إلا وهناك أساس في الأرض، فهدموا هذا السور كله ووصلوا إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فوصلوا إلى حجارة في الأرض خضراء اللون كالأسنمة، يعني كأنها سنام البعير في الأرض، هذه الحجارة توضع في الأرض. فأدخل أحدهم عتلة بين حجرين في الأساس. خلصنا من المعول، العتلة شنو؟ ممتاز، شلون صايرة؟ هي حديدة ومن فوق يعني مائلة ولها مثل الراسين، حتى ترى يحفرون بها الآن، أو إنهم يبي يشيل صخرتين عن بعض، عرفتوها؟ حتى لو تدخلون في جوجل عتلة تطلع لك حديدة، عرفتوا من فوق وطرف الحديدة هذه عتلة. فجاء أحدهم على الأساس وهي أحجار فيريد أن ينقضها، فلما وصل عند الأحجار الخضراء هذه كالأسنمة في الأرض ويريد أن يحفرها، انتفضت مكة كلها، يعني اهتزت. فهنا قالوا نقف خلاص، يعني لا نصل إلى الأساس، نبني فوق هذا الأساس. هنا بدأت القبائل، وتعرفون قريش عبارة عن بطون لقبائل، هي قبائل. إذا أردنا أن نقول بنو تيم وبنو عبد الدار وبنو أسد كثر، وكل له رجاله. فهنا اجتمعت القبائل تجمع الحجارة كل على حدة لبناء البيت، لبناء الكعبة. فجعلوا يبنون، كل يبني معه مع رجاله، يجمعون من الحجارة ويبنون. وكانوا يحملون الحجارة على رقابهم وعلى أعناقهم، حتى رفعوا الكعبة قرابة 20 ذراع. كم يعني 20 ذراع لو تحسبونها؟ أنا ترى أحسب معاكم، أسجل عندي، ولكن حتى نثبت المعلومة. ها 20 ذراع يعني كم حين رفعوها؟ ها ها ما شاء الله هم بارك، 9 وشوي، صحيح 29 سنتي. فرفعوها كم كانت؟ 4 وشوي في البداية، ثم رفعت الآن 9 أمتار وقليل بالحجارة الآن رفعوها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك معهم في حمل الأحجار. والآن هذه النقطة، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزاره، فجاءه العباس عمه رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن أخي، الحديث في الصحيحين الآن هذه الفقرة، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. يعني في بعض الأحيان، مثال على ذلك، أن الإزار في مثل هذه الأعمال قد يعيق العمل، فلو حللت الإزار وجعلته على عاتقك كان أسهل في نقل الحجارة، صحيح؟ يعني كسهولة. ولكن لا يشترط مثلا أن يراه غيره. وإن قيل مثلا قد يراه غيره، ولكن ماذا حصل في هذه الحادثة؟ والحديث في الصحيحين، فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فجعله على منكبه. بمجرد أن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: وهذا حماية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، أكرمه ألا تكشف عورته. الكفار من قبل قد يكون عندهم المسألة للحاجة، للعمل، لكذا، فأكرمه الله عز وجل بذلك. فبمجرد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم الإزار وجعله على عاتقه، سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلوات ربي وسلامه عليه. خلاص، هذا الحديث في الصحيحين. ومن أراد يعني التوسع في كلام أهل العلم في ذلك فليرجع إلى شرح ابن حجر وكذلك شرح النووي. لما بلغ الآن البنيان، وقلنا ارتفع البنيان 9 أمتار تقريبا، وصلت النقطة المهمة وهي المعروفة الآن في كتب السيرة، وهي وضع الحجر الأسود، الركن الآن. فلما جاء وقت وضع الحجر الأسود في مكانه، هنا دب الخلاف والنزاع بين قبائل قريش أيهم يشرف بهذا الأمر، بهذا العمل. كل يريد أن يشرف بذلك، بنو عبد الدار، بنو عدي، بنو أسد، بنو هاشم، بنو تيم وهكذا، كل يريد أن يكون هو الذي يشرف بوضع الحجر الأسود. فبدأوا فتجادلوا وتحاوروا حتى بلغ بهم الأمر أن بدأوا يستعدون للقتال فيما بينهم، فيما بينهم يعني وصلوا إلى مسألة القتال. نسمع في السيرة يمكن كان فقط خلاف وانتظروا، لا، وصل الأمر إلى القتال. ماذا حصل؟ بنو عبد الدار، وبنو عبد الدار من قريش، وفيهم السدانة. ما هي السدانة يا أخوان؟ التي هي ها ما علي عشان تشارك، أنا ما أبي أحد يغفل، ما علي، إحنا على النهايات الآن. ممتاز. السدانة يعني الحجابة، والحجابة يعني حاجب تكون للناس. من ضمن هذه الأمور أن يكون لديك مفتاح الكعبة، منها أن تكون سادنا للكعبة، أن تكون حاجبا للكعبة. لهم مشهور منهم من؟ بنو ها معروف، بنو شيبة بن بني عبد الدار، حتى نعرف الآن نربط. لما يقال بنو عبد الدار هم لهم السدانة، طيب بنو شيبة من؟ بنو شيبة فرع من بني عبد الدار. وبنو عبد الدار أيضا مشهورون في قريش بماذا؟ بحمل راية الحرب. وتعرفون في دروس غزوة أحد لما قتل من قريش حملة الراية 9 يمكن في البداية، كلهم من بني عبد الدار، إخوة وأبناء وكذا يطول. وهناك صحابي مشهور من بني عبد الدار ألا وهو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هذه من الملح حتى نربط الآن الرجول. فبنو عبد الدار يقولون نحن سدنة البيت ونحن حجبة البيت. فجاءوا بجفنة مثل يعني صحن الطعام أو الطشت، فوضعوا فيه يعني ملأوه دما، يريدون أن يبايعوا على القتال. جاءوا بالجفنة، الجفنة التي يوضع فيها الطعام، وملأوها دما، وتعاقدوا هم وبنو عدي. بنو عدي الذي منهم من؟ أشهر الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فتعاقدوا بنو عبد الدار مع بني عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، إشارة إلى التعاقد، حتى سموا لعقة الدم. إذا قيل لعقة الدم، بنو عبد الدار وبنو عدي لما حصل الخلاف في من يضع الحجر الأسود على الكعبة، جاءوا بالجفنة وتعاقدوا مع بعض ووضعوا أيديهم في الجفنة، سموا ماذا؟ لعقة الدم. مكثت قريش قرابة 4 ليالي أو 5 ليالي في هذا الخلاف، إلى الآن لا يوجد حل، كل خلاص استعدوا للقتال. ثم إنهم خفت الحدة قليلا، اجتمعوا عند المسجد وتشاوروا فيما بينهم وتناصفوا. فقال أحدهم تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذا المكان، ما رأيكم؟ لا يدرون من الذي يخرج، ولكن نحكم أول من يخرج علينا الآن، نقول له الحكم عندك. ففعلوا، يعني أصبح هذا الحكم بالتراضي بينهم. فكان أول من خرج عليهم وطلع عليهم هو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأوه قالوا، كلهم الآن أجمع يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد، يعرفون أمانته صلوات ربي وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلع عليهم. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر أن يحكم بينهم ويفصل بينهم في هذه الحادثة العظيمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود أن يوضع في ثوب، ثم أمر كل سيد قبيلة، أن القبائل متعددة، كل سيد قبيلة. حقيقة يا أخوان هذا الكلام الآن من السيرة ومن باب التنبيه، بعضهم قد يعني يشدد في أمور ولم يقرأ كلام أهل العلم أصلا في ذلك. قال من الخطأ أن تقول قبيلة بني تيم، قبيلة بني عبد الدار، قبيلة كذا وكذا، هذه بطون قبائل، لا بأس، هذه اختلافات اصطلاحية. مع أن في كتب السير يقولون ماذا؟ قبيلة بني تيم وقبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة. وأنا أقول هذا الكلام لأن أحدهم اتصل ينكر على أحد يعني الكتاب والمؤلفين لماذا قال وكتب قبيلة بني تيم وقبيلة بني عدي وقبيلة بني أسد، والذي يظهر أنه لم يقرأ كلام أهل العلم في السيرة، وهذا كلام أهل السير. فهذه اختلافات اصطلاحية لا بأس بها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل سيد، يعني سيد كل قبيلة، أن يأخذ ناحية من الثوب، ثم أمرهم أن يرفعوه ناحية المكان الذي يوضع فيه الحجر الأسود. ففعلوا ذلك حتى إذا بلغوا قرابة الزاوية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبيده الشريفة وضعه بيده ثم بنى عليه، يعني بنى عليه الطين حتى يكون في الزاوية المعروفة في الركن. وقد قصرت بقريش النفقة لأنهم لم يدخلوا فيه لا مهر بغي ولا ربا ولا أموال من الربا ولا غير ذلك، قصرت الأموال عند قريش. فأخرجوا من الجهة الشمالية التي فيها الحجر الآن قرابة 6 أذرع، هذه المسافة اللي هي قرابة 3، يعني 3 أمتار إلا قليلا، أخرجوها، وإلا من قبل كانت كلها من الكعبة، فأخرجوها لقصور النفقة لديهم في بنائها، وهي التي تسمى بالحجر، وتسمى أيضا يعني حجر إسماعيل، وقد خطأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه التسمية، وإن كان يعني كتب السيرة يقولون حجر إسماعيل، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذا المكان مكان إيواء لإسماعيل هو وماشيته، كان يضع عليها مثل السقف من الأراك، عريش من الأراك، فكان يستظل في هذه الزاوية، فسميت حجر إسماعيل، وقد خطأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه التسمية. وأما الحجر فالمراد به ماذا؟ المكان المحجور، لما جعلوا مثل الأحجار وقالوا هذه تتمة البيت ولم يستطيعوا البناء عليها، كأنهم حجروا الأرض، فسميت ماذا؟ الحجر، هذا هو الاسم الصحيح والأقرب والعلم عند الله عز وجل. وكذلك تسمى الحطيم، إذا سمعتم في كتب السيرة وكتب التاريخ الحطيم، يعني المراد به ماذا؟ الحجر أيضا. قالوا لأن الناس كانوا يحطمون في هذا المكان من أدعيتهم إذا أرادوا أن يدعوا على الظلمة. ورفعوا باب الكعبة عن الأرض حتى لا يدخلها أي واحد، لا، ما يدخلها إلا من يشاء القرشيون. ولما بلغ البناء 15 ذراعا، أو قلنا قبل قليل كم بلغ 20 ذراعا أو قرابة ذلك، بدأوا بسقف الكعبة. ففي ذلك الوقت سقفوا الكعبة، أصبح لها مثل السطح، وإلا من قبل لم تكن مسقوفة. وجعلوا لهذا السقف 6 أعمدة، 6 أعمدة من الداخل حتى لا يسقط السقف الذي من الخشب. وبذلك قد انتهت هذه الحادثة العظيمة، وكانت بينها وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بداية المجلس قرابة 5 سنوات. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة إن أطال الله عز وجل بأعمالنا، ونبدأ في يعني بحادثة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.